فيها الوجود كلنا يهواك فاطم ذكرها في القلب دائم فاطم أم المكارم هنئوا فيها الوجود عشي يا دنيا الغلولة واشدوا يا قلبي نشيدا عشي يا دنيا الغلولة واشدوا يا قلبي نشيدا مولد الزهراء تجلى قدل الأحزان عيدا مولد الزهراء تجلى قدل الأحزان عيدا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين مستمعين الكرام سيداتي سادتي الأفاضل أسعد الله أوقاتكم بكل خير سلام من الله عليكم نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج فأهلا ومرحبا به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وحيا الله المستمعين ووفقنا وإياكم لمراضيه
آمين يا رب العالمين شكرا على حضورك معنا سماحة السيد مستمعين الكرام سيداتي سادتي الأفاضل فاصل قصير ثم نواصل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية سماحة السيد السؤال الأول يقول هل يجوز للنساء ذوات العذر الشرعي أن يدخلن الأماكن المقدسة وفي فرض السؤال هنا يعني حرم الإمام الحسين خلال أيام الأربعين الحسيني
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رزقنا الله وإياكم زيارة الأئمة الأطهار وجدهم النبي الأكرم وأمهم الزهراء سلام الله عليهم أجمعين هناك ما يعبر عنه بالحائر
نعم
وهو تحت القبة حائر أمير المؤمنين إن صح التعبير ما تحت قبة المؤمنين سلام الله عليه الحائر الحسيني ما تحت قبة الإمام الحسين المعصومين فقط سلام الله عليه
سلام.
حائر المعصومين فقط
نعم
هنا في مثل هذه الحائلة لا يجوز للحائر الدخول في ذلك الحائر ما تحت القبة
نعم.
ويجوز لها أن تمكث مثلا في الصحون في الإيوانات كما يقال وأطراف الحرم بشرط أن لا تدخل مسجدا كذلك المجنب لا فرق في ذلك حتى المجنب والحائض والنفساء حكمهم هو هذا تحت القبة لا يجوز لهم الذهاب وفي الحائط في الصحون في الإيوانات يجوز لهم أن يمكثوا هناك وإذا كان هناك مسجد مثلا في الإمام الرضا عليه السلام مسجد جوهر شاد لا يجوز لهم الدخول لأنه لا يجوز دخول الحائض والمجنب إلى المسجد. أو مثلا على سبيل المثال عندنا مسجد الذي يكون عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، مسجد كبير هناك لا يجوز الدخول إليه، وهكذا المساجد الأخرى التي تكون عند الأئمة سلام الله عليهم. إذن الحائر وما يقال له مسجد لا يجوز الدخول إليه من قبل الحائض والنفساء ومن قبل المجنب.
نعم، إذن الانتباه إلى المكان مهم للغاية.
والمعصوم فقط، المعصوم غير المعصومين من أبناء الأئمة يجوز ذلك. نعم، هنا أشير إلى حقيقة، لا يجوز التنجيس لكل هذه الأماكن التي يصلى بها، سواء كانت قبور المعصومين عليهم السلام أو أبناء المعصومين. فالمرأة مثلا لو أرادت أن تدخل تلك الأماكن عليها أن تحفظ نفسها بحيث لا تنجس، ولو وقعت نجاسة أو حدثت نجاسة لا بد من الإخبار، لأن تلك الأماكن يصلى فيها.
أماكن عامة
أماكن صلاة وليست عامة، الناس تصلي بها. لو كانت أماكن عامة غير معدة للعبادة لا تخبر، أما إذا كانت معدة للعبادة ويشترط فيها الطهارة فهنا لا بد من الإخبار.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: أسكن في مجمع سكني يفرض على ساكنيه غرامة التأخير في دفع رسوم السكن وقدرها 30% من هذا المبلغ، فهل يجوز تلقي مثل ذلك المبلغ أم لا؟
هذه القضية مبنية على الاتفاق ما بين الساكنين والشركة التي ترعى ذلك السكن. إذا كان هناك تعهد وهناك عقد ما بين الشركة وما بين الساكنين فهنا يجب الالتزام بالعقد ولا بد من دفع الغرامة في مثل هذه الحالة. أما إذا كانت هذه الغرامة غرامة يعبر عنها ابتدائية، يعني لم يكن هناك عقد بين الشركة وبين ماذا؟ وبين الساكنين، ولم يتعهد الساكنون بذلك، بل الشركة فرضت ذلك من دون أن يتعهد الساكنون من جانب واحد، فهذا حقيقة لا قيمة له، لا قيمة له ولا يلتزم به.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا دخلت مجلسا في مسجد أو حسينية وكانت جميع فيه مشغولين بتلاوة القرآن أو الصلاة أو ما شابههما، فهل يستحب السلام عليهم أم لا؟
بالنسبة للمصلين يكره السلام على المصلي. المصلي إذا كان الإنسان في حال الصلاة لا تسلم عليه، لكن لو سلم على المصلي هنا في مثل هذه الحالة وجب عليه الرد، كان سواء كان في صلاة واجبة أو في صلاة مستحبة، ويكون الرد بنفس لفظ السلام. إذا قال لك السلام عليكم تقول له السلام عليكم، السلام عليك تقول له السلام عليك، سلام عليكم تقول له سلام عليكم، من دون زيادة أو نقصان في مثل هذه الحالة. أما بالنسبة إلى غير الصلاة فهنا يبقى السلام مستحب، فإذا سلم شخص على مجموعة اشتغلوا بدعاء أو اشتغلوا بقراءة وتلاوة الكتاب الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، ففي مثل تلك الحالة يكفي أن يرد عليه أحدهم. نعم، لو لم يرد عليه واحد منهم فهم مأثومون جميعا، لأن رد السلام واجب كفائي، لو قام به أحدهم سقط عن الجميع، ولو لم يقم به أحدهم فقد أثموا. أنت تقرأ القرآن والقرآن يأمرك بأن تحترم أخاك المؤمن، ومن ضمن احترامات أخيك المؤمن أنه يجب عليك أن ترد عليه السلام إذا سلم عليك. هذا الأمر لا بد من الالتفات إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر يقول حول رؤية إمام الجماعة أثناء صلاة الجماعة، إذا كان أحد صفوف الجماعة طويلا جدا بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة أو الصف الأمامي لطوله لا لوجود الحائل، فهل يحصل الاتصال في هذه الحالة؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية، لابد كل سائل يرجع إلى مرجعه وماذا يقول المرجع. بالنسبة لرأي السيد القائد حفظه الله ورعاه وأدام بقاه، رأيه أنه إذا كان الصف طويلا جدا بحيث أن أطراف الصفوف لا ترى الإمام، ففي مثل هذه الحالة ولا يوجد حائل يمنع من الرؤية، بل السبب الوحيد لعدم الرؤية طول الصف، فهنا الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها. بعض الفقهاء لا يشترط أن يرى الصف الأول الإمام، بعضهم يشترط بعض الفقهاء، لكن السيد القائد حفظه الله ورعاه لا يشترط ذلك إذا كانت عدم الرؤية نتيجة لطول الصف للبعد وليس لوجود حائل يمنع أو مانع يمنع من الرؤية. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول إقامة مجالس أهل البيت، يعني يقول السؤال إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام من مالها أو مدخولها، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة أم لا؟
إذا كان المال مالها وعقد تلك المجالس لا يؤدي إلى ضياع حق الزوج، التفت إلى هذه النقطة المهمة.
نعم.
فهنا يجوز لها ذلك. أما إذا كان عقد المجالس في بيتها يؤدي إلى ماذا؟
ضياع حق
الزوج الشرعي. نعم. الضياع الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ففي مثل هذه الحالة هذه المجالس لا تجوز. عندنا نعم حالة واحدة، أنه لو نذرت فهنا نذرها غير صحيح إلا بإذن زوجها، كما يقال أنه من حق الوالدين والزوج أن يحل النذر المعقود للزوجة وللأولاد. مثلا لو نذرت أنت نذران.
نعم.
وأبوك لم يرضى بذلك، أمك لم ترضى بذلك، لا قيمة لنذرك. كذلك الزوجة لو نذرت أن تقيم مجالسا والزوج لم يرضى بذلك ينحل نذرها ولا ينعقد ولا قيمة لذلك النذر. هذا بالنسبة للنذر. أما بالنسبة لغير النذر، الشرط الوحيد أن لا يتعارض ذلك مع حقوق الزوج، لا سيما إذا كان من مالها وفي بيتها العائد لها. أما إذا كان في بيته يجب أن تأخذ إذنه. إذا كان يؤدي إلى ضياع حقه هنا أيضا لا يجوز لها في مثل هذه الحالة إذا لم يرضى.
شكرا جزيلا لك سماحة السيد. سؤال آخر يقول أودع رجل وصيته عند شخص ليدفع هذه الوصية بعد موته إلى ولده الأكبر.
نعم.
إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطاء الوصية للابن، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة أم لا؟
لا شك ولا ريب أنه خيانة، لأن الأمانة ليست المال فقط. الأمانة أي شيء يوضع بيدك لتوصله إلى شخص آخر.
نعم.
مسؤوليتك أن توصل هذا الشيء سواء كانت له قيمة أو لم تكن له قيمة، سواء كانت قيمته مادية أو معنوية، الأمانة أن توصل الشيء الذي وضع بيدك لأجل أن توصله إلى ذلك الشخص، فلو لم تفعل ذلك فهذه خيانة للأمانة، أعاذنا الله وإياكم. والمؤمن لا يخون الأمانة حتى لو كانت الأمانة لقاتل أبيه إلى هذا المستوى، فلا بد وأدوا الأمانات إلى أهلها بغض النظر كانوا كافرين مؤمنين صالحين طالحين، لا فرق في ذلك. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور الخاصة التي تكون سرية؟ طبعا
هنا الأمور السرية مرة تكون أمور شخصية خاصة بك ولا تترتب عليها مفسدة.
نعم.
فهنا أمر يعود إليك أنت، يجوز لك ذلك، أمر خاص سري هو للآخرين من أسرارك تريد أن تظهره للآخرين وليس فيه مفسدة.
نعم.
ليس فيه لا عليك ولا على الآخرين، فيجوز لك ذلك. أما إذا كان ذلك السر له علاقة بشخص آخر ويؤدي إلى ضرر ذلك الآخر، أو أن الآخر لا يرضى بإباحته، فهنا لا يجوز لك أن تذكر ذلك السر، لأنه ليس خاصا بك،
نعم،
بل هو يشمل أشخاصا آخرين، وهؤلاء لا يرضون بإذاعته وإباحته، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لك أن تظهر ذلك السر من دون إذنهم ومن دون رضاهم.
هناك بعض الأسرار أيضا تضر يعني المصلحة العامة، هذا شيء
آخر، هذا شيء آخر، هذا أضر يكون في مثل مرة تضر شخصا،
نعم،
مرة تضر مصلحة عامة، يؤدي ذلك بحيث تصل المرحلة إلى مرحلة التجسس، أعاذنا الله وإياكم، التجسس الذي هو من الكبائر، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا. إذن المسألة هنا في غاية الضرورة، لو أردنا أن نتوسع في هذه المسألة لما كفتنا حلقات، ولكن هنا إذا كان في إفشاء السر ضرر عام أو ضرر على شخص خاص لا يجوز ذلك، ولو لم يكن هناك ضرر لكن الشخص لا يرضى بإباحته أيضا لا يجوز ذلك. يعني ليس أنا الآن أحفظ سرا له علاقة بشخصي وبشخصك،
نعم،
وأنت لا ترضى أن يباح، مع العلم أن إباحته ليس فيها ضرر عليك، يجوز لي أن أبيح، أن أذيع، أن أخبر؟ نعم. لا يجوز في مثل هذه الحالة، لأنك لا ترضى وإن لم يكن به ضرر عليك. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، وكنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله الذليل وعلى العصيان ما عدت قدير فأهل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير ورجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك يا الله يا الله.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو الانقطاع إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في المناجاة الشعبانية لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هذا المقطع المبارك يتحدث عن مفهوم عرفاني وسلوكي كبير جدا، ألا وهو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. هناك طريقين لمعرفة الله عز وجل: الطريق الأول هو الطريق العقلي الاستدلالي المبني على الحجة والبرهان، والطريق الثاني هو الطريق القلبي الشهودي المبني على تهذيب النفس وتزكيتها. الطريق الثاني الطريق القلبي هو ربما يكون أنفع في إيمان الإنسان من الطريق الأول، باعتبار أننا نرى في حياتنا أن كثير من الناس الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويعرفون الله عز وجل معرفة استدلالية في مقام العمل لا يؤثر فيهم ذلك، لا تؤثر هذه المعرفة، بل كثير من الناس الذين يعرفون الله معرفة استدلالية يجحدون الله تبارك وتعالى كما يصرح القرآن الكريم بذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع أنه متيقن مع ذلك تجده ماذا؟ تجده جاحدا لله تبارك وتعالى. لهذا قلت بأن معرفة الله تبارك وتعالى القلبية بأن يفتح الله عز وجل على الإنسان أبواب المعرفة ويغمره بالنور، في الواقع هذه معرفة جدا عزيزة وجدا غالية. الإنسان يصل إلى هذه المعرفة من خلال الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وجل. إذا انقطع العبد إلى الله أنار الله بصيرته، وإذا أنار الله بصيرته كشفت له كثير من الحقائق التي لم يكن يعرفها، وإذا كشفت له تلك الحقائق وصل إلى درجة اليقين، وإذا وصل إلى درجة اليقين ما يمكن أن يرتكب المعصية أو يبتعد عن الطاعة، إذا وصل إلى مرحلة اليقين. ولهذا تجد المتقين في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لما يذكر تفاصيل حياة المتقين وصفات المتقين يبين السبب في وصولهم إلى هذه المراتب العليا، بحيث لا يهمون بمعصية لا يرتكبون ذنبا، يقول: فهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. لما الإنسان يصل إلى مقام أنه هو والنار كمن قد رآها، بعد ما رح يرتكب ذنب. الإنسان إذا رأى النار بعينه وقيل له إذا أذنبت ذنبا من الذنوب، إذا ارتكبت معصية من المعاصي نلقيك بهذه النار التي تراها في عينك، هل يمكن لإنسان أن يرتكب ذنب من الذنوب؟ يعني إذا أوقدنا للإنسان نارا أمام عينه وهو ينظر إليها، ثم قيل له: يا هذا، إن ارتكبت ذنبا من الذنوب ألقيناك في هذه النار التي هي أمامك، هل يمكن لإنسان أن يرتكب ذنب من الذنوب وهو يرى النار بأم عينه؟ قطعا لا، حتى الإنسان المجنون أيضا ربما لا يفعل ذلك. المتقون وصلوا إلى مرحلة هم والنار كمن قد رآها، يعني شاهدوها ببصائرهم كمن قد شاهدها بعينه. هذه الأمور موجودة، نحن محجوبون عنها، نحن لا نشاهد ذلك. لماذا؟ لأن على قلوبنا غشاوة. القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في كتابه: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك، يعني هذه الأمور هي موجودة، هاي الحقائق الملكوتية موجودة، لكن أنت عليك غطاء، غطاءك أنت، لاحظ الضمير الكاف، فكشفنا عنك غطاءك، أنت مضروب عليك بغطاء ومضروب عليك بحجاب فلا ترى هذه الحقائق. ولذلك في الموت عندما يموت الإنسان في الواقع ينكشف عنه الغطاء، إذا انكشف عنه الغطاء شاهد تلك الحقائق التي تحدث عنها القرآن الكريم. بعض الناس قبل الموت يكشف الله عنهم الغطاء ويكشف عن قلوبهم الغشاوة فينظرون إلى تلك الحقائق، ولهذا يصير الموت بالنسبة لهم والحياة سواء، ما يفرق عندهم. يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، نفس المستوى سواء كشف الغطاء أو لم يكشف، لأنه وصل سلام الله عليه في حياته إلى مرحلة من اليقين كمن قد رأى وكمن قد شاهد ببصر. هذه الحقائق في الواقع نحن نحتاج في رؤيتها إلى أمور. يعني الإنسان في بصره العادي، في بصره العادي كيف يرى الأشياء؟ يرى الأشياء طبعا بشروط. أول هذه الشروط هو أن يمتلك حاسة سليمة، لا بد من وجود الشرط، يعني لا بد من وجود نور حتى من خلاله يرى الأشياء، ولا بد من ارتفاع المانع عن بصره، فإذا كانت عينه معطوبة لا يمكن أن يرى شيئا. إذا كانت عينه سليمة ولم يملك النور، كان في الظلام لا يرى شيئا. إذا كان في النور وكان معصوب العينين كذلك لا يرى شيئا. فشروط الرؤية البصرية ثلاثة: وجود المقتضي كما يقولون وهو الحاسة البصرية السليمة، ووجود الشرط وهو وجود النور، وارتفاع المانع وهو ارتفاع الحاجب. هذا بالنسبة إلى الرؤية البصرية. بالنسبة إلى الرؤية القلبية نفس الشروط لا بد منها، لا بد من بصيرة حية، لأنه بعض القلوب معطوبة، كما أن البصر يعمى كذلك البصيرة تعمى. فالقلب كما هو البصر، كما أن العين في بعض الأحيان معطوبة لا ترى، كذلك القلب في كثير من الأحيان يكون أعمى لا يرى، بل في بعض الأحيان يكون ميت ومريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلا بد من سلامة البصيرة كما أنه لا بد من سلامة البصر حتى يرى الإنسان، وكما أنه لا بد من رفع الغطاء ورفع الحجاب عن العين حتى تبصر، كذلك لا بد من رفع الغطاء عن القلب حتى يبصر. وإلا إذا القلب مطبوع عليه بتعبير القرآن بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إذا كانت عليه طبقة من الرين الناتجة من ذنوب الإنسان ومن أعمال الإنسان، إذا كان على قلبه حجاب كما في تعبير الدعاء: وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. أعمال الإنسان السيئة تشكل حجاب على قلب الإنسان، كما أنه لا بد من رفع الحجاب عن البصر حتى يبصر، كذلك لا بد من رفع الحجاب عن البصيرة حتى تبصر. وكما أنه لا بد من النور ولا بد من الضياء للبصر حتى يرى الأشياء كما هي، كذلك لا بد من نور قلبي للبصيرة وللقلب حتى ترى الأشياء كما هي. ولذلك النور لما يدخل إلى القلب بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام: سوف تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بعد صلاة الصبح كان في مسجده المبارك، وبعد أن أتم الصلاة وأتم المسلمون الصلاة نظر إلى شاب في زاوية من زوايا المسجد وهو يهوي برأسه ويخفق بعينيه، وقد ذبلت عيناه وشحب لونه، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ظاهر حالته شدت انتباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إليه قال: يا هذا كيف أصبحت؟ قال: يا رسول الله أصبحت موقنا. قال: يا هذا إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ قال: يا رسول الله إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري حتى كأني أنظر إلى عرش الله وقد نصب للحساب وقد حشر الناس وأنا من بينهم. وراح يحدث عن تفاصيل المحشر التي يقول لك أني أنظر إليها يا رسول الله، فلهذا شوفني عيوني غائرة، شوفني لوني شاحب، كأني أنظر إلى الحقائق يا رسول الله، هذا يقين اللي توصلت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه عبد نور الله قلبه. نور الله قلبه، لما الله عز وجل ينور القلب يفتح الإنسان سوف يرى كأنه ينظر إلى عرش ربه، نظر بصيرتي بصائري مو بصري. وقد نصب للحساب، عند ذلك يأتي: فهم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، إذا أنار الله بصيرة الإنسان. هذا النور الذي يحصل عليه الإنسان منين يحصل له حتى يخرق الحجب ويصل إلى معدن العظمة يحصل عليه من الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، مو مجرد الانقطاع بل كمال الانقطاع. هذا المقام الكبير، هذه المرتبة الجليلة التي تنفتح فيها بصيرة الإنسان على الملكوت، يصل به اليقين أنه إلى حالة كأنه يشاهد الحقائق كما هي وعلى ما هي عليه، سبيلها وطريقها الانقطاع. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا، وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. حاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، فرحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق الأعباب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلله الآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير الأمل، حي على خير الأمل، الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، 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 بسم الله الذي هو مدبر بسم الله الذي خلق النور من النور
الحمد لله الذي خلق النور من النور
الحمد لله الذي خلق النور من النور
وأنزل النور على النور وأنزل
بقدر مقدور على نبي محبوب
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور
الحمد لله الذي
هو بالعز مذكور
وبالفخر مشكور وبالفخر مشكور
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور وعلى السراء
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين، ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين
علمتني معنى الحياة أنت الذي للإعتناء زور النجاة أنت الذي علمتني معنى الحياة أنت الذي للإعتناء زور النجاة علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان أنت الذي علمتني Thank you.